أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. كان الكلام في طرق تهذيب الإنسان لنفسه، أعيد خلاصة اللي ذكرناه سابقا حتى أدخل في تكملة الموضوع. هل يمكن للإنسان أن يهذب نفسه أو لا يمكن؟ نقول نعم يمكن، يمكن للإنسان أن يصلح نفسه ويهذب نفسه. كيف يمكن تهذيب صفات الإنسان؟ طرحنا سابقا أنه يوجد عندنا ثلاثة طرق. الطريق الأول أن الإنسان يهذب أخلاقه بهدف الوصول إلى مآرب دنيوية، غايات دنيوية، فيصلح نفسه أمام الآخرين حتى يحصل على منصب مثلا، حتى يحصل على مال، حتى يحصل على جاه. لكن مشكلة هذا الطريق أن الإنسان الذي يسلك هذا الطريق فقط يتظاهر أمام الناس بالصلاح، لكن في واقع في باطنه قد ما يكون إنسان صالح، فقط الظاهر أنه خوش إنسان، لكن في واقع قد لا يكون خوش إنسان، ما يكون خوش إنسان، نعم يكون مرائي. طبعا هذا الطريق يكون الإنسان في واقع انطلاقا من حب الأنانية، لأنه يحب نفسه يحاول أن يصل إلى تحقيق معاربه. وهذا الإنسان أو الشيطان حينما قال أنا خير منه، يعني بدأوا بهذا أنه الإنسان يرى نفسه أنه خير، فجعل إبليس أنه جعل نفسه خير من آدم عليه السلام. الطريق الثاني كان إصلاح النفس للوصول إلى الغايات الأخروية. الإنسان يحب أن يبتعد عن النار ويدخل إلى الجنة، وهذا طبعا طريق قرآني، لأن القرآن مملوء بالآيات التي تتحدث عن الجنة والنار، تجد في كل صفحة هناك نعيم الجنة وعذاب الآخرة وعذاب جهنم. فهذا الطريق أيضا طريق قرآني، أنه يحاول أن يصلح الناس عن طريق الاعتقاد بوجود جنة حتى يتخلون عن صفاتهم السيئة ويلتزمون بهذا الدين. ثم طرحنا بأنه كيف يمكن للإنسان أن يرى عالم الغيب؟ عن طريق إصلاح النفس. كل ما الإنسان يتكامل أكثر، يصلح نفسه أكثر، يستطيع أن يطلع مثلا على شيء من عالم الغيب. أحيانا قد يعطى مثلا في عالم الرؤيا شيء من الغيب. طبعا كل ما الإنسان يصعد إلى أنه في عالم مو الرؤيا بعد يشوف حقا أنه يرى الغيب، كما ذاك الشاب الذي كان في المسجد وقال أنه كأنه يرى الجنة أو أهل الجنة وكأنه يرى أهل النار، فصار عنده حالة من حالة الروحانية بحيث أنه حتى هو مستيقظ يستطيع أن يرى بسبب ارتفاع روحيته، فيستطيع أن يرى بعض الأشياء من عالم الغيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ثم طرحنا بعض خصائص الجزاء الأخروي، أن الإنسان الذي يسعى لإصلاح نفسه من أجل الجزاء الأخروي في الواقع يصلح ظاهر العمل وباطنه، لأنه بعد يحتاج إلى الآخرة، يحتاج إلى دخول الجنة، معناته يدري أنه الإنسان المؤمن مو أنه فقط يأتي بالأعمال الظاهرية، حتى ظاهر العمل حتى باطنة يحاول أن يصلح حتى يصل إلى الجنة، لأنه يعلم أن الله عز وجل يرى باطنه فيصلح الباطن حتى يستطيع أن يصل إلى دخول الجنة. والخاصية الثانية أن الجزاء الأخروي جزاء دائم، لأنه شيء منقطع. الإنسان الذي يدخل إلى الجنة يعرف أنه هذا الجزاء جزاء دائم بالنسبة له، خالدين فيها أبدا. ثم قرأنا بعض الآيات القرآنية، منها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الإنسان يعطي شيء في مقابل شيء، وهذه الباء بأن لهم الجنة يقال بأنها باء المقابلة، شيء في مقابل شيء. فالإنسان الذي الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما هو المقابل؟ المقابل أن لهم الجنة. فإذن يحصلون بالمقابل للذين يشتري الله عز وجل يشتري منهم أموالهم وأنفسهم. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. تشتري، تريد أن تشتري، أفضل معاملة أن الإنسان يبيع نفسه من أجل الحصول على الجنة، أفضل شيء الإنسان يحصل على الجنة. طبعا هذا بالنسبة لهذه الدرجة، الإنسان الذي يرى أنه يريد دخول الجنة. هذا المقدار طرحناه في الأسابيع اللي كنا أخذنا بعض المواضيع في المواضيع الأخلاقية، وصلنا إلى هذا المقدار. أقرأ بعض الآيات القرآنية اللي يكون شيء مقابل شيء، لأنه الآن اللي يحرك الإنسان إلى إصلاح نفسه الحصول على الجزاء الأخروي. من هذه الآيات القرآنية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، أكو أجر بالمقابل، الإنسان يصبر حتى يأخذ الأجر، يصبر على الطاعة، يصبر عند المصيبة، يصبر عن المعصية فيحصل على هذا الجزاء الأخرى، أكو أجر مقابله. من الآيات القرآنية: إن الظالمين، هذا إنما يوفى الصابرون أجرهم، الزمر آية 10، إن الظالمين لهم عذاب أليم، سورة إبراهيم آية 22، فالظالمين لهم عذاب أليم. من الآيات أيضا: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، آل عمران 4. طبعا أغلب الناس هم يسلكون هذا الطريق من أجل الوصول إلى الآخرة، أغلب الناس نظرهم إلى الجنة والنار بحيث يصلحون أنفسهم، لأن هناك شيء بالمقابل. البعض يخاف من النار، البعض يرغب ويطمع في الجنة، هذا الذي يبتعد عن النار يعبد الله خوفا من عقابه، الذي يريد الجنة يعبد الله طمعا في جنته. وأيضا هذا الطريق الأئمة عليهم السلام كانوا يشجعون، حتى أصحاب الأئمة المقربين أيضا كان نظرهم إلى الجنة، أنهم بالمقابل يحصلون على شيء. مثلا في هذه الرواية عن أبي بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، شوقني إلى الجنة. هذا طبعا من الأصحاب المقربين، يعني أنه حتى من الأصحاب المقربين أيضا نظرهم إلى الجنة، لأنه الآيات القرآنية الكثيرة التي أتت وتدعو الإنسان إلى الجنة والابتعاد عن النار، أيضا هنا هذا يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: شوقني إلى الجنة. إذا ممكن النساء يخففون أصواتهم، نرجو من النساء تخفيف أصواتهم إذا ممكن. أسألكم الدعاء فيكم. فقال: يا أبا محمد، إن من أدنى نعيم الجنة يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام من مسافة الدنيا. أدنى نعيم الجنة، أقل نعيم في الجنة، ريحتها من مسيرة 1000 عام من مسافة الدنيا. تخيل الإنسان يمشي لمدة 1000 عام، أدنى نعيم الجنة أنه لو تمشي 1000 عام تجد ريح هذا النعيم. هذا أدنى، ترى أقل شيء، هذا أقل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان في الآخرة في الجنة، هذا اللي يكون ريحة على بعد مسيرة 1000 عام من مسافة الدنيا. وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به أهل الثقلين الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شيء. هذا أقل واحد يدخل إلى الجنة، أقل منزل، أقل درجة، أنه لو الجن والإنس كلهم اجتمعوا عنده أكلوا منه وشربوا من عنده لا ينقص مما عنده شيء. هذا بعد أقل شيء، أقل المنازل، فما بالك بعد بالمنازل العليا، شنو النعيم الموجود عندهم؟ لم يخطر على قلب بشر. الآن قاعد تفكر بأنه شنو النعيم اللي ممكن أحصل عليه في الجنة؟ حط أي تخيل تريد أن تحصل عليه، ما تصل إلى جزء من نعيم الجنة. الجنة طبعا معروف أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، لذلك تأتي في الرواية يقال للعبد يوم القيامة اقرأ ورقة، يقرأ شيء من القرآن ويصعد في الدرجات. طبعا لما يقول اقرأ ورقة مو أنه فقط القراءة مطلوبة منه، فقط أنه الإنسان يقول خوش شغلة أنا قاعد بالبيت طول عمري أقرأ القرآن، لا أصلي لا أصوم لا أحج لا أقوم بأي عمل، فقط أقرأ حتى أستعد هناك، لأنه هناك راح يقولون لي اقرأ ورقة، فأنا قاعد أقرأ وأقوم أصعد في الدرجات. مو معنى هذا، القراءة هنا المعبرة أن الإنسان يقرأ وقد عمل بهذه الآيات، يعني المطلوب الجانب العملي. الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم ليس المقصود هو حفظ ألفاظ القرآن، بل هو حفظ العمل المترتب على القرآن، مو حفظ الآيات، حفظ العمل المترتب على الآيات. الإنسان الذي يعمل بآيات القرآن هذا الذي يستطيع أن يأتي يوم القيامة يقرأ ويصعد في الدرجات، لأنه مطلوب منه العمل، العمل بهذه الآيات، فإذا كان يعمل بالآيات يصعد في الدرجات. والناحية العملية مطلوبة من الإنسان، قلنا أنه هناك توحيد نظري وتوحيد عملي. التوحيد العملي الجانب العملي لاعتقاد الإنسان بالتوحيد، إذا الإنسان يعتقد أن الله موجود، أن الله خالق، أن الله معبود، وأنه لا إله إلا الله، هذا شنو يعطي من ناحية عملية؟ يعطي شيء أو ما يعطي شيء؟ إذا كان التوحيد ما يعطي للإنسان شيء معناته ما استفاد من التوحيد. إذا كان استفيد من التوحيد، التوحيد مجرد في عالم النظرية، إذا كان التوحيد موجود نسأل أنت التوحيد شنو أعطاك؟ هل غير شيء في حياتك أو لم يغير؟ إذا غير شيء في حياتك معناته عندك توحيد عملي، يعني العمل المترتب على اعتقادك بالتوحيد، فالإنسان يعمل على أساس التوحيد. هذه النظريات الدينية الموجودة عندنا، قواعد نظريات دينية كثيرة، مفاهيم دينية موجودة عندنا، هذه المفاهيم ليس عبارة عن معلومات، مفاهيم مو معلومات، مو الإنسان فقط يحفظ هذه المعلومات، رسالة عملية حافظها بالكامل، كتب الأخلاق عارفها، كتب العقائد عارف كل ما فيها، أنه فقط عبارة عن معلومات. الإنسان مطلوب منه أن يحول هذه المعلومات إلى عمل، المقابل أكو عمل مترتب على الاعتقاد بالدين. إذا تحولت المعلومات إلى عمل أسمي هذه المعلومات علم، وإذا كان علم بلا عمل أسمي معلومات، معلومة موجودة في الذهن كأي معلومة أخرى. فإذا حينما تأتي في الآيات والروايات العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، مو يعني نظريات تطلبها، تصورات تطلبها، لا، العلم الذي يترتب عليه عمل. فكل ما الإنسان يتعلم شيء لابد أن يكون عمل أكثر من غيره حتى يكون عاملا بعلمه. فإذا قلنا هذا الإنسان عالم يعني عامل، ما عندنا إنسان عالم وما يكون عامل. وإذا كان إنسان عالم مو عامل، ليس بعامل، معناته هو إنسان عنده معلومات. تجيب الآن إنسان كافر تعطي كل المعلومات الدينية، عنده معلومات لكن ما عنده علم، حتى نفرق بين المعلومات والعلم. فالإنسان الذي لا يعمل بالعلم هذا الإنسان فقط عنده سعة صور ذهنية في عالم الذهن، يعني عنده تصورات ذهنية. هذا الإنسان يحفظ كثير من المعلومات ما تتعدى التصورات الذهنية، مثل أي تصور موجود عندك الآن وأنت موجود في هذا المكان، راح تلتقط صورة للأشياء الموجودة في هذا المكان، تخرج للخارج دون أنا رأيت كذا وكذا وكذا في الديوانية، عبارة عن صور. كذلك من الصور الموجودة في ذهنه أن الله واحد، من الصور الموجودة في ذهنه أن الله بعث الأنبياء، من الصور الذهنية أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام الأول، وعندنا 12 إمام. كلها عبارة عن معلومات، عبارة عن صور ذهنية في ذهن الإنسان، مو أكثر من هذا. تفسير المعلومات الدينية عبارة عن تصورات في ذهن الإنسان، مثل أي تصور آخر. الآن تقدر تتصور عندنا إنسان بعشرة رؤوس، تصور نفس الشيء، تتصور أن الله واحد. من حيث التصور هو تصور، يعني التصور موجود في الذهن والإنسان قادر على تصور أي شيء. فتعتقد أو تتصور أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يجب أن يكون الخليفة الأول مثلا، تصور. هذا التصور ما هو قيمته عند الإنسان؟ هل يتحول إلى اعتقاد، إلى عقيدة؟ هل يتحول إلى عمل؟ نقول الآن صار له قيمة. فإذا التصور يظل في حيز التصور ما له قيمة. يعني الله عز وجل الآن تأتي يوم القيامة في أذهاننا كثير من التصورات. الله ما فقط يرى هذه الصور الذهنية على أساس الصور الذهنية كأن حاط لك ألبوم فيه صور وتروح هناك تقول هذه الصور اللي عندي. لا، الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم، يعني هذه المعلومات تتصور تتحول إلى علم ويترتب عليه العمل. فنسأل هذا السؤال: هل أنت تعلم بوجود الله أو تعتقد بوجود الله؟ مختلف الوضع. مرة تعلم يعني تتصور، تتصور أن الله موجود، ومرة تعتقد بوجود الله. فإذا اعتقدت بوجود الله الآن يصير عندك التأثير. فإذا الإنسان إذا كان يرتكب المعاصي يعلم بوجود الله لكن لا يعتقد بوجود الله، لأن الشيء اللي يتحول إلى عقيدة عند الإنسان يترتب على هذه العقيدة عمل. وإنسان الآن أي اعتقاد موجود عندك الآن؟ هذه العقائد، شوف أعمالك التي ترتكبها إذا كانت مبنية على العقائد الموجودة عندك، شوفوا أن أعمالك أعمال مختلفة عن ذاك الإنسان اللي ما عنده العقائد. فرق بين إنسان يعتقد بالإمامة وإنسان ما يعتقد بالإمامة. إذا شفت أنهم متشابهين من حيث الأعمال، معنى ذاك اللي يقول أنا أعتقد بالإمامة ما يعتقد بالإمامة، يعلم بوجود إمام فقط، معلومة موجودة في ذهني، عند معلومة أنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إمام غائب، معلومة موجودة. نقول مع وجود الإمام ما هي أعمالك؟ أكو عندك أعمال أو ما عندك أعمال؟ إذا كان عندك أعمال مترتبة على هذه العقيدة، أنت عندك عقيدة، أو أنه مجرد تصور، أنا أتصور وجود الله، أتصور إمام غائب في هذا الزمان، صار في عالم التصورات. فإذا هذه التصورات لابد أن نحولها إلى عقائد، لأن العقيدة يترتب عليها العمل. فإذا الإنسان يعتقد بوجود الله، يعتقد بوجود النبي صلى الله عليه وآله، يعتقد بوجود الإمام، راح يصير عنده رقابة ذاتية على نفسه بعد، والله عز وجل يعلم أن الله يراه. فإذا كان يعتقد أن الله يراه معنى ذلك أنه سوف يهتم حتى بباطنه، حتى بفكره، لأنه يعلم أن الله، يعتقد أن الله الآن مطلع على حتى نيته. فإذا كان يعتقد أن الله مطلع على النية، على السريرة، على الباطن، مو فقط يهتم بظاهر الأعمال، حتى لو هو جالس الآن ما هي الأفكار التي تدور في ذهنه؟ أكو أفكار تدور عند الإنسان كثير من الأفكار، راقب أفكارك خلال اليوم لما قاعد بروحك خاصة. الإنسان كان لوحده يفكر يمر في ذهنه كثير من الأفكار حتى هو أمام الله عز وجل، حتى أفكاره يريد أن تكون منها أفكار نظيفة، لا فقط أنه أي فكرة. الإنسان الآن إبليس قاعد بالمرصاد ويرمي في ذهنك فكرة بعد فكرة، وخاصة في الصلاة أنت تعلم تعتقد أن الله مطلع على النيات، تعتقد بهذا الاعتقاد الله عز وجل لا يرى فقط ظاهرك، يرى حتى الباطن، فتكون حريص على أنه هذا الباطن الذي يراه الله عز وجل كيف يكون، فتهتم حتى بهذا، فتهتم بالباطن، تهتم حتى بالأفكار التي تمر في ذهنك. شوفوا في هذه الرواية، وإن كانت رواية سنية قد تكون مروية عن أحد علماء السنة في كتاب المصنف لابن أبي شيبة، قال عيسى بن مريم: إن موسى نهاكم عن الزنا، عن العمل يعني، وأنا أنهاكم عنه، بعد وأنهاكم أن تحدثوا أنفسكم بالمعصية، مو فقط العمل الخارجي، حتى حديث النفس، هذا الحديث اللي الإنسان دائما يتكلم مع نفسه، الله عز وجل مطلع على هذا الحديث ولا غير مطلع؟ مطلع. أنت الآن شو تفكر فيه؟ إذا الإنسان يحدث نفسه بارتكاب المعصية، الله عز وجل مطلع على هذا. فعيسى بن مريم فقط مو فقط أنه يقول أنهاكم عن الزنا، أنهاكم حتى عن التفكير بالزنا، أن تحدث نفسك بارتكاب هذه المعصية. فالإنسان كل ما يصعد في الدرجات مطلوب منه هذا، أنه حتى الأفكار التي يفكر نفسه بحديث النفس، الإنسان كثير ما يتحدث مع نفسه، يشوف مع أحيانا هذا حديث النفس لسانك تشوفه ينطلق بالكلمات، تقول ايش في قاعد اتكلم، يقول ما تكلمت، قاعد اتكلم مع نفسي. حتى هذا الحديث الانسان يراقب نفسه فيه، مو انه اي شيء يتكلم مع نفسه. وانهاكم ان تحدثوا انفسكم بالمعصية، تقول خلي الانسان يحدث نفسه بالمعصية، شنو الضرر اللي يقع عليه هذا الضرر؟ يقول: فانما مثل ذلك كالقادح في الجذع، إذا تضرب على الجذع إن لا يكون كسره فإنه ينخره ويضعفه. بقى على الخشب قد ما تكسره ولكن تسبب ضعفه، تسبب نخرة فيه، امسك لك الخشبة واضرب عليها. التفكير وحديث نفس التفكير بالمعصية لهذا التأثير. أو كالدخان في البيت إن لا يكون يحرقه فإنه يغير لونه وينتنه. فقلك الآن هني شمعة مسكر الباب، إذا كانت شمعة كبيرة خلنا نفرض، شوف بأنه المكان يمتلئ بالسواد، راح يصير الطوفة سودة. هذا تأثير التفكير بالمعصية. فإذا كانت النفس تتلوث لأن الإنسان يفكر بالمعصية، فكيف إذا ارتكب المعصية؟ فنفس أصلا تتلوث، وصير نفس نتنة، يعني عند الله عز وجل حديث النفس بالمعصية يجعل هذا الباطن أسود. والإنسان يريد أن يصل إلى بياض الباطن، بياض النفس، بياض الروح، فلن حتى التفكير والمعصية الإنسان يكون ينتبه على أفكاره التي يفكر بها، حتى لا يصير هذا كالدخان الذي يلوث الباطل، أو كالجذع الذي تضرب عليه فتنخره. ثم يكمل الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، في وصف الجنة يقول: وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق. هذا أيسر أهل الجنة منزل، أقل المنازل في الجنة يدخل فيها فيرفع له ثلاث حدائق، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والأثمار ما شاء الله مما يملأ عينه قرة وقلبه مسرة،
فإذا شكر الله وحمده قيل له رفع رأسك إلى الحديقة الثانية. هذا في الحديقة الأولى أدنى مرتبة. هذه الرواية أكمل بعدين الرواية، أنا أعلق هذا التعليق على هذه الرواية. شوفوا في الجنة حتى الإنسان فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية، حتى الشكر موجود في الجنة، يعني الصلاة ما موجودة لكن شكر الله وحمده ما ينقطع حتى في الجنة. يقول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا قانون إلهي. الإنسان الذي يتوجه إلى الله عز وجل بالشكر الله عز وجل يزيده في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا يشكر يحصل على نتيجة وفي الآخرة أيضا يشكر يحصل على نتيجة أعلى، صعود في الدرجات. فإذن ينتقل من درجة إلى درجة بسبب الشكر لأنه ملتفت إلى الله عز وجل. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا الشخص الذي يرفع رأسه إلى الحديقة الثانية فيقول يا ربي أعطني هذه، يبي الحديقة الثانية لأنه فيه نعيم أكثر. طبعا هذا النعيم من باب تقريب الصورة ترى، يعني فقط الله عز وجل يبي يقرب لك الصورة من باب المثال، أنه يعطيك أمثلة ثلاث حدائق بس مو كحدائق الدنيا، ما هذه الحديقة الموجودة في الخارج، حدائق من نوع آخر بحيث حتى لا يكون قد خطر على ذهن بشر. ولا تقول الآن أفكر بحديقة وفيها أزواج وأثمار وكذا، صار عندك تصور، حتى هذا التصور من باب المثال فقط، مثال، لكن مثال لا يعبر عن واقع. فقط أنت أحيانا تريد أن تقرب للطفل شيء معنوي تعطي مثال، تقول هذا مثل ذاك، مثلا تقول له شنو الروح، الطفل يسألك شنو تجاوب الروح، تقول مثلا كذا، تعطي المثال اللي هو يفهمه، بحيث انه مثلا تقول اشوف الريموت مثلا بيدي شلون احرك التلفزيون، الروح تحرك الجسم مثل هذا، لكن هذا الريموت هذا اللي ينقل من موجه الى موجه هذا هم مادي، فتقرب للذهن عن طريق شيء مادي. القران ايضا يسلك هذا السلوك، يبين الحقائق عن طريق ذكر امثله، مثلهم كذا مثلهم كذا، يذكر من باب المثال. فيقول يا رب اعطني هذه، فيقول الله تبارك وتعالى إن أعطيتك إياها سألتني غيرها، حتى هناك تسألني أنا أعطيك هذه الحديقة الثانية، بعد تسألني، يعني الطمع ما ينتهي، طمع الإنسان في الدنيا ما ينتهي وفي الآخرة ما ينتهي. فيقول ربي هذه هذه، يعني كان يقول لا بعد أنا ما راح أطلب منك، يعني راح أكتفي. الطمع الموجود عند الإنسان ما ينتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة، دائما الإنسان يطلب أكثر وأكثر. ما هو السبب في طمع الإنسان؟ ليش الإنسان يطمع بالأكثر؟ لأنه يحب الكمال، يحب أنه يتكامل فيطمع في الحصول على أشياء أكثر. الإنسان في هذه الدنيا يطلب أشياء أكثر من الأمور الدنيوية لأنه يظن أن الكمال في هذه الأشياء الدنيوية المادية. هذا الإنسان اللي يطمع في الحصول على مال أكثر يظن أن كماله في الحصول على المال، لأن المال يقضي الحوائج عنده، إذن يحاول أن يحصل على أموال أكثر، مع أنه الحصول على بعض الأمور الدنيوية قد يساهم في تسافل الإنسان، لكن هو يظن أنه هذا الكمال. النساء إذا شوي ممكن تسكتون أصواتكم عالية عندنا، فإذا بعض الأشياء قد تسبب تسافل الإنسان، ولكن الإنسان يعيش أوهام في هذه الدنيا، يظن أن الكمال موجود في هذه الأمور الدنيا، ويظن أن الكمال في المال الكثير، مو فقط أنه لقضاء حوائجه. هذا الإنسان اللي عنده مليارات من الدولارات، مليارات، وش يسوي بهذه المليارات؟ هو كافي أنه مليار واحد ويعيش الإنسان طوال حياته سعيدا، عنده شوفه 100 مليار نفط، 100 مليار ومو 100 مليون ثمان هو حتى ذو، لا مليار دولار مثلا ومليار دينار، هذا الإنسان شو يسوي بهذه الأموال؟ يعيش طوال حياتي وأحفاد أحفاد أحفاده يعيشون بهذه الأموال، مع ذلك هم قاعد يراكض وراء هذه الأموال، وآخر شيء مصاب بالقلب بالسكري بالضغط، ما يستفيد من هذه الأموال بالأكل، فقط أنه عنده حب الكمال وأنه يسعى إلى الكمال للحصول على هذه الأمور الدنيوية، لكن يعيش السراب في الواقع، يصل إلى الآخرة وصحيفة أعماله خالية ما يجد في الصحيفة شيء. هذا الإنسان لابد أن يطلب الكمال كما يعين الله عز وجل مصاديق الكمال. الله عز وجل يعين لك مصاديق الكمال، مو الإنسان في نفسه هو يتوهم بعض الأشياء يظن أن هذه الأشياء فيها الكمال. لكل إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنتم من المحسنين.